بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذن لا نزال في سن اليأس عند المرأة، وقلنا أن الأقوال متعددة، ولعل السبب التعدد الأقوال هو اختلاف الروايات. وقلنا أن قول بالستين مطلقا، وقول بالخمسين مطلقا، وقول بالتفصيل بين القرشية وغيرها، وقول بالتفصيل بين الطلاق والعبادة، وقول كمان الذي أنا أميل إليه أنه للخمسين ما قبل الستين بشرط بقائها تردم على صفات الحياة. راح نشوف إن شاء الله عصب شيء. إذن الروايات الواردة حتى نقسمها، هي أهل مشكلة صارت بالروايات حقيقة، هي هاي إذا قدرنا طالع من الروايات، وهي الدليل الأمارة الأقوى القوية، ما عم يعود في مجال قاعات الإمكان والاستصحاب والأصول العملية وأصل اللفظ، خلاص الأصل العملي كلها راحت، لأن الروايات مقدمة على كل هذه الأدلة، على كل الأصول والقواعد. فدخلنا نشوف الروايات كيف نطلع منها. الطائفة الأولى على أربع طوائف. الطائفة الأولى الخمسون سنة مطلقا في العبادة والطلاق وأيضا في القرشية وغيرها مطلقا. الطائفة الثانية الستون مطلقا في ادعاء الإجماع للخمسين، ادعاء الإجماع الستين. الطائفة الثالثة مقيدة بسن الطلاق، وهذه وردت شفناها بخمسين سنة بستين سنة، نعم. يعني في رواية رواها صفوان عبد الرحمن الحجاج بالخمسين، ورواية نفسها يعني ونفس السنة عبد صفوان عبد الرحمن بن الحجاج بستين. الطائفة الرابعة مفصلة بين القرشية والنبطية وغيرها. إذن أربع طوائف هذه الروايات، هذه خريطة الروايات كيف نستطيع التخلص أو الخروج منها. أما روايات الستين فهي غير تامة سندا، قد ذكرناها، لكون بعضها مرسل. يقول روية الشيخ مفيد روية أنه لستين، والآخر ضعيف لعدم تمامية سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن الفضال. ذكرناه بقى الشيخ الطوسي أحسنته إلى علي بن الحسن بن الفضال، يقول بإسناده إلى علي بن حسن يعني بن فضال، في سند في السند في ابن عبدون علي بن محمد بن زبير. هلا ابن عبدون أنا شفته في شغل حلو يعني في تكلمين عليه بالزمن. ابن عبدون أنا عندي لم يفقد طاقته، وإن كان في أمارات قوية من جملتها أنه من الشيخ النجاشي، وأنه صاحب إجازة، وأنه ذكره الحر العاملي بقوله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز أبو عبد الله شيخنا. كلمة شيخنا فيها نوع من التجليل إجلال، شيخنا المعروف بابن عبدون كثير العلم والرواية، كان نوع مدح. سمعنا منه وأجاز لنا الشيخ إجازة، قاله الشيخ طوسي رحمه الله، ويظهر من العلامة وغيره من علمائنا توثيقه. العلامة رحمه الله التوثيق الإمامين سهل عنده، وعد حديثه صحيحا. يعني العلامة وغيره هذا الكلام تبع الوسائل، يعني ملخص السيرة الذاتية والسيرة تبع ابن عبدون. احنا قلنا ان كونه شيخ إجازة ليس دليل على التوثيق ذاته، كونه كثير العلم والرواية كمان ليس دليلا، وإن كان جيد مؤيدا صار مؤيدا. قول الحر عنه شيخنا المعروف ابن عبدون كمان نوع من المدح. أهمها كونه من الشيخ النجاشي كثير رواية كمان، كما ذكرنا اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا، شايف؟ وكونه شيخ النجاشي، بعضهم يعتبر أن مجرد أن يكون الشيخ النجاشي فهو ثقة، لأن النجاشي قال ذلك. بس احنا ذكرنا أن أولا شيخ النجاشي منه كافي لحاله، هو معناته أنه ليس مشهورا بالضعف. وذكرنا أن ما ذكر هنا مؤيدات، بس مؤيدات قوية، صاف واحد يحكي يعني بخاف الواحد لا ولا شيء، يعني ليس دليلا، بس كقواعد يعني مش ثابت عندي، لا لم يثبت عندي توثيقه وإن كان فيه مؤيدات قوية. على أي حال، فإذا روايات الستين فيها ابن عبدون وابن الزبير، مع أنها خاصة بالطلاق مش مطلق الستين، خاصة بالطلاق. لذلك من استدل على أن عدة سن اليأس للمرأة هو 60 مطلقا بدون دليل، 60 خاص بالطلاق هذا دليله، ولكن الرواية ضعيفة. أما الروايات المقيدة بالطلاق فلم يثبت عندنا صحة أسانيدها كما ذكرنا أمس، فهما غير تامتين سندا. يعني رواية 50 و60 بالطبع الطلاق ذكرنا أمس أنهما يعني رواية 50 فيها سهل بن زياد و60 فيها ابن عبدون، فلا دليل على التفصيل بين إسقاط العدة في الطلاق وبين العبادة كما ذكرنا. وأما روايات الحاق النبطية والقرشية فضعيفة سندا، يعني التفصيل بين القرشية وغيرها فضعيفة سندا. الحاق النبطية بالقرشية مش القرشية لحال، يعني عندنا الروايات وردت في القرشية، ثم ورد روايات مرسلة بأن وردت أن القرشية والنبطية للستين، هذه ضعيفة سندا. إذن النبطية ضعيفة سندا، شو ظل عندنا بعد لحد الآن؟ 50 و50 بالطلاق، عفوا 50 و50 القرشية، عفوا هو اثنين بعد، والباقيين سقطوا كسرت. بعد في عندنا 50 مطلقا وال50 مقيدة بالطلاق لحد الآن. وأما روايات 50 المقيدة بالقرشية فمعتبرة، كذلك روايات 50 المطلقة. صار عندي بس من هذه الروايات روايات 50 مطلقة، المطلقة يعني معتبرة، روايات 50 المقيدة بالقرشية أيضا معتبرة. شو بنعمل بها الحالة؟ إيه
المقيدة بالقرشية ولا
في قرشية بالستين بس إنه ضعيف، في بالخمسين مقيدة أيضا. ثم إن روايات 50 المقيدة بغير القرشية إنما أخرجت القرشية بالتخصيص، تقول هيدي مهمة جدا، يعني طلعت من الموضوع بالشكل التالي. إنه إذا قيل درسنا في الأصول، إذا ورد عندي مطلق ومقيد، إذا كان مختلفين فأحمل المطلق على المقيد، وإذا كان إيجابيين أو سلبيين يعني متماثلين متشابهين حينئذ يبقى المطلق على إطلاقه والمقيد يكون أفضل الأفراد أو مسلط الضوء عليه لأمر ما. شايف هنا في عنا التفات أخرى مفهولة جيدة. الرواية ماذا تقول؟ إذا بلغت المرأة 50 سنة، هذه معتبرة رواية، لم ترى حمرة إلا أن تكون من قريش. فإذا أخرجت القرشية بالتخصيص إلا، أخرجت القرشية بالتخصيص إلا طبعا، يعني بالاستثناء. ودرسنا في الأصول أن مفهوم الاستثناء، أن الاستثناء له مفهوم وهو من أقوى المفاهيم، حتى ظن بعضهم أن مفهوم الاستثناء منطوق، لكن علماء إلا زيدا، يعني زيدا لا يجب إكرامه، هذا منطوق مش مفهوم أصلا، ليس بالمفهوم، بالمنطوق. إذن تقول هذه زيدا قال هنا أخرجت القرشية بالاستثناء بالتخصيص بالاستثناء، يعني تخصيصها ليس بالتقييد ليس بالوصف، مش أكرم العالم العادل، أكرم العالم إلا زيد، يعني معناه أن زيدا محكوم بحكم آخر. فمفهوم إلا أن تكون امرأة من قريش بالاستثناء، يعني صار خروجها عن الخمسين عن الحكم بالاستثناء بالمفهوم الذي هو حجة ودليل كما درسنا في الأصول في بحث المفاهيم، وهو من أقوى المفاهيم حتى عده بعضهم من المنطوق. وحينئذ دلت الروايات على ثبوت الحيد للقرشية بعد الخمسين، يعني غير القرشية قبل الخمسين، الروايات بعد الخمسين قرشية، ودلت بالاستثناء بالمفهوم. وحينئذ يتنافى، صار عندي إطلاق رواية الخمسين ومفهوم المقيدة بالتخصيص المقيدة بالقرشية، يعني كان صار عندي هيك كل امرأة تحيد ولا الخمسين، هاي واحدة الآخر شو صار هكذا كل المرأة القرشية تحيد بعد الخمسين. لكن هذه ثبت، يعني الأول ثبت بالمنطوق والثاني ثبت بالمفهوم. طبعا المفهوم المنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه، لكن المفهوم هنا مقيد بالمنطوق، وهذا يؤدي إلى تقديم من باب تقديم القيد على المقيد، تقديم القيد على المطلق، مقيد على المطلق، تقييد الخاص على العام. وإن فإذن هكذا، وإن كان الخاص بالمفهوم بمفهوم الاستثناء، إلا أنه أقوى عرفا من المطلق من العام، فيقيد الخاص على العام، يقدم عفوا يقدم الخاص على العام. حينئذ نقول هكذا، والاستثناء له مفهوم وهو من أقوى المفاهيم حتى عده بعض المنطوق. وحينئذ دلت الروايات على ثبوت الحيض القرشية بعد الخمسين بالمفهوم، وحينئذ يتنافى إطلاق روايات الخمسين المطلقة المعتبرة، هذه معتبرة خمسين، مع بالمنطوق مع ثبوت الحيض القرشية بعد الخمسين، يتنافى يعني. فيتنافى المنطوق مع المفهوم، وحينئذ نقدم المفهوم. ليش؟ وإن كان المنطوق أقوى دلالة من المفاهيم، لكن المفهوم قيد فيقدم من باب تقديم المقيد على المطلق. النتيجة من الناحية الفقهية، سن اليأس عند المرأة هو الخمسين، سواء كان في الطلاق أم في العبادات، هي النتيجة فقهيا عم بحكي مش تكوينيا، راح نمشي بعد شوي. سن اليأس أذن عند المرأة وما وصلنا إليه هو الخمسين، سواء هو الخمسون سواء كان في الطلاق أم في العبادات، إلا أن تكون من قريش فسن اليأس عندها ما بعد الخمسين طالما ترى الحمرة بصفات الحيض. اللي وصلنا إليه
حتى الأصابعين،
لكن في إجماع مطبق على ما بعد الستين، كل الروايات والنصوص فبعد الستين خلاص،
روايات الستين
ضعيف إيه، لكن في إجماع مطبق عليها إنه ما بعد الستين ما عش في أن
بناءكم ولنا الإجماع مطبق.
ها إيه، لكن أنا منين طلعت فيها إنه ما بعد الستين؟ أنا مطمئن إنه هذا الإجماع في إثمان، ليش في روايات في نصوص في إجماع، ما في حدا بيقول ما بعد الستين من من منا أبدا. لذلك يقول سن غايته، لكن إذا رأت الدم بصفات الحيض بعد الخمسين تبقى متحيضة بالدم إلى الستين، بس إذا انقطع خلاص انتهت. بس خلينا نكمل. إذا إلا أن تكون مقريش فسن اليأس عندها ما بعد الخمسين، ما بعد الخمسين طالما ترى الحمرة بصفات الحيض. وأنا قلت ما بعد الخمسين حتى خلي مسألة إجماع بعدين، هنا تحب رسالة مهمة. نظرة في مدلول رواية الخمسين المقيدة بقرشي. إن كلمة لم ترى حمرة ظاهرة في التعبير عن واقع ذكرنا هذا السياق سابقا. لذلك فلذلك فلنلقي نظرة على دم الحيض من الناحية التكوينية، وذلك أن موضوعات الأحكام إذا بدنا نكون فقهاء، الفقيه يجب أن يعرف الموضوع جيدا، لأن معرفة الموضوع له أثر أحيانا باستنباط الحكم في مفهوم الحكم. وأنا أذكر الكلام هلا لأنه بعض الأجلاء من يعني أنت ليش من نبحث ضمن حياة شو أساسه ومنين جاي، بخش في الروايات وخلص. لا، إذا فهمت الروايات إذا فهمت دم الحيض كيف أتى ومنين جاي، حينئذ أستطيع أن أستنبط أفضل. فهم الموضوعات له أثر كبير في استنباط الأحكام، له أثر كبير. إذا شيء مش فهمانه مجرد رواية بعمل مثل أعمى عم شوف الرواية لا أكثر ولا أقل. طبعا جزاهم الله خيرا بلا شك، بس أنا أقول أن الموضوعات نفهمها جيدا. لذلك مثلا إذا بلغ مثلا يعني إذا بلغت المرأة 50 لم ترى حمرة، طب إحنا منشوف الواقع مش بعد 50 كتار نشوف. هل الإمام عليه السلام كان جاهلا بالموضوع؟ يعني قد واحد غير واحد مش مسلم قاعد بيجي بيقول للإمام كيف يعني لم ترى عمرة إحنا أو مثلا في بعض الروايات لعله لبالي إنه ما بعد 9 سنين ترى دم الحيض في روايته ترى الدم. طب إحنا مناطقنا بشكل عام إلا النادر 9 سنين 10 سنين حتى 11 سنة ما بتشوف دم. هل الإمام عليه السلام جاهل؟ نعوذ بالله، لا مش هيك. لذلك نفهم الدم شو هو، من أين يأتي وكيف، حينئذ أستطيع تفسير كل الروايات وأرفع ما قد يتوهم من خلل في الروايات. دم الحيض، خلنا نعمل نظرة بسيطة عن دم الحيض سريعة. ودم الحيض شو كيف يتم يا أخوان؟ الأنثى عندما تولد تكون حاملة في مبيضها حوالي 400 بويضة، 400 بويضة بشكل عام. طبعا الأنثى الصحيحة السليمة طبيعية العادية الطبيعية سوية لغير المعيبة يعني، بس تصير بالغة عند البلوغ تفرز في الحالة الطبيعية بويضة كل شهر. هذه البويضة كل شهر تنزل من المبيض إلى قناة، وهذه القناة تعرف فيها تنتظر تلقيحها من مني الرجل. طبعا بويضة المرأة أوسع يعني أكبر بكثير من مني الرجل، والتلقيح يكون خلال يومين تقريبا، بس يومين من الشهر يتم التلقيح، لا قبل ولا بعد غالبا. في هذه الأثناء هي ناطرة، يكون الرحم قد تهيأ لاستقبال البويضة الملقحة لتغرز فيها. الجدار الداخلي للرحم عبارة عن أوعية دموية وأوعية تغذوية للتغذية داخل جدار الرحم، حتى إذا نزلت البويضة الملقحة وتغرزت يسموه تغريز يعني بالعلم الأحياء في جدار الرحم، دغري مباشرة تبدأ تتغذى وإلى آخره. سبحان الله، فتكون متجهزة لهالشيء. فإذا لم تتلقح البويضة يعني فرضنا هذا بعد لم تتزوج لم تلقح، تنزل البويضة وتنفجر. مع نزولها من دون تلقيح وانفجار وانفجارها يبدأ جدار الرحم بالتآكل بيسقط معه. هذه الأوعية الدموية بتنزل دم، هذا هو دم الحيض، هذا هو دم الحيض. الآن تخلص من الدم هذه نقطة جدا مهمة تنفعنا في استنباط الحكم إن شاء الله. شوفها التخلص من الدم يكون بثلاث أيام أربعة أيام خمسة أيام عشرة أيام سبعة أيام أكثر أقل، هذا بحسب كل امرأة ست. بس كيف يعني حسب كل امرأة؟ طبيعتها الخلقية خلقتها، هذه الخلقة مرتبطة بالجينات الوراثية التي أخذتها من غيرها من أمها وأبيها من الجينات الوراثية. وهنا بدي أشير إشارة في إعجاز تشريعي في الإسلام، في شيء رائع جدا من روائع التشريع في الإسلام، روائع التشريع. طبعا مسألة الجينات الوراثية مسألة مكتشفة حديثا. في الروايات تقول مثلا المبتدئة إذا رأت الدم مش عارفة ترجع للتمييز في الصفات، فإن لم تستطع أن تميز شو تعمل؟ ترجع إلى عادة نسائها. طب شو يعني عادة نسائها؟ يعني إخواتها خالاتها عماتها كذا إلى آخره، مش هيك؟ عشيرة. عادة نساء إيش معناته؟ أن لأن النساء كلهم مرتبطين بجينات وراثية أساسها واحد، هيدي أقوى هيدي أقل هيدي أكثر شوي. فمن جملة ما تختص به المرأة الجين الوراثي الذي يجعلها تقذف الدم بثلاث أيام أو خمسة أيام أو ست أيام أو سبعة أيام شهريا. هذه طبعا عنك العادة المستقيمة السليمة، المرأة السليمة طيب وضع طبيعي صحيح. من إعجاز التشريعات شو بقول؟ ترجع إلى عادة نسائها. أو مثلا في بعض الروايات عن النفساء إذا زاد دم النفاس على العشرة، وتجعل نفاسها حيضها عادتها بهالمعنى. شو يعني؟ يعني القابلية عند الرحم المرأة في قذف الدم والتخلص منه خلال مثلا عاد بهالمرأة مثلا كل أربعة أيام تخلص، هذه القابلية موجودة في دم الحيض كما أيضا موجودة في النفاس، تجعل نفاسها عادتها، معنى نفس القابلية في قذف الدم. وأنا أعتبر هذا من روائع التشريع، من أعجازات التشريع، لأن هذه المعلومات صارت حديثة. الفقهاء يعبرون يعني عندما يقرؤون عادة ترجع إلى عادة نسائها أنه هذه أمزجة. تعبير المزاج باعتبار أنه ما كان بعد مكتشف مسألة الجينات الوراثية، وهذا من روائع التشريعات، من روائع الإعجازات التشريعية صح التعبير، من روائع الإعجازات التشريعية في الإسلام. نعود بعد ذلك إلى رواية الخمسين بعد ما فهمنا دم الحيض ما هو. قوله عليه السلام لم ترى حمرة ظاهرة، في الحمرة الواقعية في أمر خارج. قد يقال إن الواقع الخارجي ينافيه، فهل كلام دقيق من الإمام عليه السلام؟ والجواب قد يقال الواقع الخارجي بعد الخمسين عم تشوف حمرة، كيف لا ترى الخمسين غير القرشية؟ كل الناس الإسلام بيشوف حمرة بعد الخمسين، كيف يا أيها الإمام المعصوم العالم تقول أنه لا ترى الحمرة؟ والجواب مختصرا بعدما تبهنا لمسألة الدم الحيض معناته ارتباطه بالجينات الوراثية. في علم الجينات الوراثية أنه كلما ازداد التلقيح من أطراف أجنبية كلما صار في جينات أخرى، يعني الجينات لا تعود على صفائها، اختلاط كثير. يعني مثلا العربي في جينات الوراثية يميل إلى البياض بين البياض والسمار، فبتلاقي في عرب الآن ما شاء الله الشعر سعسان شمس مثلاً الكسرواني الله يعافيه دعوا له بقبل السلفية كان بيعمل فحص كورونا لأنه أول مثلا واحد مرة بذكر واحد مسيح قال لي انت عربي هلا؟ لان في من من من, من امهاتنا من
روميات
جداتنا قد يكون في روميات قد يكون الله اعلم الله اعلم شو فيه. نحن نعرف نسب من خلال الاباء بس الامهات شو وضعهم؟ او مثلا هلا الشيخ حسين مثلا ما شاء الله قد يكون الله اعلم في شيء من
أزرق
الله اعلم من شيء ما هو له مجرة من السويد من شعب نجاي ما له مجرة. فبصير تلاقح يعني تفاعل الجينات مع بعضها بيطلع شيء اخر وهذا قد يؤثر حتى على قابلية القذف الدم للرحم لانه جينات وراثية. فاذا في صفاء بيضل هي ولذلك الا ان تكون امرأة من قريش انا بعتبر شيء طبيعي اذا ربطنا بعضها. ليش طبيعية؟ لماذا تكون الطبيعية؟ لأنها يعني من قريش من النظر بامتنانة إلى الصادق عليه السلام قديش في 200 سنة بعدها لا تزال مش مخربطة كثير خصوصا في تلك الأيام ما في اختلاط بين الشعوب كثير بعد العالم العربي بعده ضمن الصحراء ثم طلع الورق بس غير بعد ما صار اختلاط نجي للجواري روميات وغير روميات فارسيات وهنديات والآخرين بعد 1000 سنة بيختلف والله هالخربطة لم ترى عمرة. أنا أعتقد أنه في ذلك زمن صحيح بحسب البيئة التي فيها الإمام الصادق عليه السلام كان موجود صحيح صادق تماما لأنه كان بعد في خربطة بالجينات. أما الآن بعد 1000 سنة ما فينا نضل نطبق نفس الأشياء على أي حال. ولذلك بحسب ما أرى أن الكلام الإمام عليه السلام كان بحسب الواقع الخارجي في ذلك الزمن وفي تلك البيئة منه عن جاء مش صحيح لا أو صحيح بل ينسجم مع تلك البيئة التي كانت لا تزال في نقائها بعد ما اختلطت بالجينات الأخرى. ولذلك فإني أظن ظنا قويا أن المرأة القرشية في ذلك الزمن كانت ترى الدم حتى 60 بناء على صحة الرواية ما في مشكلة. وهذه الروايات كروايات صغيرة ففي بعضها أن من بلغت 9 سنين رأت الدم. طب قد يقال لي ما في لا بعالمنا لا بأوروبا لا بأمريكا ما في 9 سنين ترى الدم هل المأهى ولذلك بحسب البيئة صارت. والإمام عليه السلام عم يقول لا ترى الدم طب عم حاكينا احنا كمان عم ناخد الروايات احنا عم نقرأها كمان. لذلك يجب يعني أن أضع الرواية في زمانها ومكانها الذي وردت فيه حتى أفهمها جيدة. لا لا لكل أزمنة. ولذلك شو هنقول يعني عم يقول هالكلام هو ونحن نستنبط عندما قال ويؤيد ذلك ما تستعجلش عم بين لك كلام ما تستعجلش عليه قال يعني سبحان الله خلق الإنسان شخصه شو عجولة من عجل من عجل. ففي الصحيح يؤيد ذلك روايات الصفات صفات الحيض معلش اليوم هنخلص شوي. ففي الصحيح رواية صحيحة في الوسائل محمد بن يعقوب يعني يقول وعن علي بن إبراهيم يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام شوف رواية كمان رواية تشريعية هذه دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته المرأة عن المرأة يستمر بها الحيض دم فلا تدري أحيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإن كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. طبعا هذا فينا ناخذ من حكم فقهي مهم إن كان يعني شرط بمفهوم الشرط إذا لم يكن بهذه الصفات بتصلي لا تدع الصلاة مش هيك مفهوم الشرط. فلذلك الحق مهما كان الدم
مهما بلغ العمر
لا تجيني أستاذ عمر بعدين كل ساعة تعلي علي أنت تمام. فقال فخرجت وهي تقول والله لو كان امرأة ما زاد على هذا. في الرواية الثالثة شو بيقول دم الحيض ليس فيه خفاء كمان رواية طويلة بالله كيف صفاء قلت له ترى كده بالله يا عم دم الحيض ليس فيه خفاء هذه فينا ناخذ منها حكم فقهي مهم جدا ان شاء الله اذا عملنا شيء درس عن الحاد وكذا الى اخره. ليش؟ لانه روايه الصفات بتركها في التمييز بين الحاد وغيره، والروايه الصحيحه معتبره. لذلك يمكن القول ان المراه طالما ترى الدم بهذه الصفات فهو حيد ولو كان ذلك بعد الخمسين. والنتيجه خلي خلص الموضوع، سن الياس عند المراه هو 50 سنة قمريه، والذي يساوي 48 عاما و6 أشهر و15 يوما في السنة الشمسية. ولا بد من الاحتياط، هذا رأيي يعني. يعني يقول 50 سنة لكن لابد من الاحتياط في القرشية والنبطية، بس النبطية مش عارفينها مين احنا ديها، خلصنا إلى 60 طالما ترى الدم بصفات الحيض، وإلا فقد بلغت سن الياس. ولا فرق بين الطلاق والعبادة كذلك، وذلك اتكالا على مقبولة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا بلغت المرأة 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة مقربة للولي. والحمد لله على العالمين.